اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. الحديث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من حيث حقيقته ومن حيث وجوده شيء مفيد جدا، ولكن أحببت أن أتحدث عنه في هذا اليوم عن معلم من معالم دولته صلوات الله عليه. تميزت دولته بميزات اختلفت عن باقي المميزات التي تذكر في الدول المعاصرة والسابقة أو الطموح الذي يريده الإنسان والإنسانية من الوصول إلى الدولة السعيدة التي يمكنها أن توفر كل مبتغيات وراحة وسعادة الإنسان. عندما نتحدث عن دولة الإمام وبأبعادها المختلفة، نجد أن الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم تحدثت بجوانب مختلفة، كما قلت سابقا تحدثت عن جوانب متعددة بكليات أخرى، بس أحببت أن أتحدث عن جانب لم أتحدث عنه سابقا وهو القضاء في دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا القضاء أنا أنقل روايتين تحدثت عنه روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات لم تختص كتبنا وحدها في ذكرها، وإنما نجد مثل هذه الروايات في كتب السنة أيضا، أن قضاء الإمام المهدي متميز عن القضاء في كل الدول السابقة التي تسبق الإمام، حتى الدول التي تصدى إليها المعصومون صلوات الله عليه. مثلا القضاء في دولة النبي صلى الله عليه وآله، القضاء في دولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، القضاء في دولة أو دويلة الفترة الزمنية القليلة التي قادها الإمام الحسن صلوات الله عليه. القضاء متميز، سوف يكون القضاء ينتقل نقلة أخرى غير ما كان عليه حتى عند المعصومين. نجد من تلك الروايات التي تحدثت عنها حول قضاء صلوات الله وسلامه عليه ما رواه الفضل بن شاذان رضوان الله عليه، والفضل هو من أصحاب الإمام العسكري والهادي صلوات الله عليهما. الفضل بن شاذان ألف كتابا سماه إثبات الرجعة، وكتابا آخر سماه كتابا غيبة. نجد أن الفضل ألف كتابين، الكتاب الأول إثبات الرجعة والكتاب الثاني الغيبة، وبين ولادة الإمام المهدي برواية السيدة حكيمة في ذلك الكتاب، وأن المهدي هو هذا ابن الحسن الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. هذا مما يؤيد ويعطي قطعية ولادة كما احنا عندنا من القصر، لكن للنفوس المريضة لو أردنا أن نحاججهم بما في الكتب وبما في المؤلفات يمكننا أن نحاججهم بكتب الفضل بن شاذان رضوان الله عليه، فإن مسألة بقاء الإمام العسكري فترة طويلة أو لا كانت غير مطروحة عند نفس الفضل، لأن لم يكن يعلم الغيب فهو قد توفي قبل الإمام العسكري صلوات الله عليه. على كل حال في هذا الكتاب يروي هو نفسه عن الإمام الصادق بسنده عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا قام القائم عليه السلام حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بينة، يلهمه الله تعالى ليحكم بعلمه ويخبر كل قوم بما استنبطوه بما استنبطوه او بما استبطنوه. ربما العبارة الامان بما استنبطوه لعله استبطنوه. ويعرف وليه من عدوه بالتبسم. وفي نسخة ويعرف ايضا قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. المقطع الذي أردت أن أتحدث عنه: إذا قام القائم عجل الله فرجه حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بينة، يلهمه الله تعالى ليحكم بعلمه. الرواية الأخرى التي يمكنها أن تكون في سياق هذا المطلب، طبعا هذه الروايات هي كثيرة، أنا أنقل باب على نحو النموذج من الروايات، يرويها أيضا عن الإمام الصادق: إذا قام القائم عليه السلام حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجو وأمنت به السبل وأخرجت الأرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله ولم يبق أهل دين حتى يظهر الإسلام ويعترف بالإيمان، أما سمعت الله عز وجل يقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وحكم بالناس بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله، فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها، فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره لشمول الغنى جميع المؤمنين. لاحظ، القضاء سوف يتغير. الآن القضاء يعتمد بأساسه على مسألة البينات والشهود. لا يمكننا أن نتصور قاضٍ يعتمد على طريق غير هذا الطريق، وهو من الطرق الموصلة أو التي يمكن للقاضي أن يستفيد بها لإثبات حق وإدحاض باطل. هذا الأسلوب هو الذي ينبثق عنه أصل القضاء وقوانين القضاء، لكن إذا ظهر صاحب الأمر استغنى عن هذا الأسلوب. لاحظ، مرة ندرس هذه الرواية دراسة تعسفية، فنتصور أن الإمام عجل الله تعالى فرجه يتحرك في الأمة في قواها القضائية أو بتنفيذه للقوة القضائية على أساس مجتهائي، على أساس رغبات، على أساس ما هو يقتنع به وما لا يقتنع به. هذا الأسلوب يمكننا أن نفسره من الناحية الدينية أيضا. هذا الأسلوب يمكننا أن نقول هذا الأسلوب صح، وذلك لأن الإمام معصوم عجل الله تعالى فرجه، ولا يشتهي إلا الحق ولا يريد إلا العدل، وبذلك فالإمام عجل الله تعالى فرجه يعلم بما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم، يمكنه أن يستغني عن البينة ويستغني عن الشهادة. ولكن هنا يأتي الإشكال: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم؟ ألم يكن أمير المؤمنين عليه السلام معصوم؟ ألم يكن الإمام الحسن عليه السلام معصوم؟ ألم يستطيع النبي صلى الله عليه وآله أن يعمل بالبينة، أن يترك البينة ولا يعمل بالبينة كما كان عليه داود؟ حتى أن روي عن النبي صلى الله عليه وآله: إنما أمرت بالبينات. أنا بالواقع أعلم الحق مع من، الباطل مع من، من هو الجانب المحق ومن هو الجانب المبطل، أن يعلموا، ولكني لا أعلم، لا أعمل بعلمي، وإنما أعمل بقانون قضائي هو هذا القانون، قانون البينات، قانون الشهود، أن توجد بينة، أن يوجد شاهد، وأرتب الأثر على ذلك من خلال البينة ومن خلال الشهود، لا أعتمد على علمي اللدني الإلهي الذي وفق إليه صلى الله عليه وآله فيعرف أن هذا مبطل وأن هذا حق معه، ويمكنه صلى الله عليه وآله أن يقص القصة من أولها لآخرها. ولكن إذا قامت البينة من المبطل، وأنتم تعلمون أن بعض المبطلين قد يجيد البينات ويجيد اللعبة ويجيد الشهود وبذلك يتوصل إلى ظلمهم بطرق قانونية، ويسلب حق الآخر الطرف الثاني الذي هو على أساس عدل وعلى أساس مظلوم، فيكون الظالم مظلوما والمظلوم ظالما. رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد نفذ في حياته صلوات الله عليه وعلى آله المعصومين في رواية أو روايتين من هذا القبيل، وكان يعلم أن هذا ليس هو صاحب حق، ولكن أمضى تلك الشهادة لسبب واحد، لأنه يريد أن يبني بناء، والذي يريد أن يبني بناء ثابتا للزمن لا يمكنه أن يعمل بعلومه الواقعية. هذه الطريقة لكل العظماء في التاريخ، عندما يريد أن يبنوا شيئا ثابتا صحيحا أو الأكثر المنهج صحيح، والنتائج غالبا تأتي صحيحة، ولكن هناك ربما تكون تجاوزات تخالف الصحة، لأجل أن يثبت هذا البنيان يتحمل ضريبة التجاوز في مرة ومرتين أو فترة وفترتين لأجل أن يصل إلى الحق. رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه كان يعلم، وأخبرهم بأنه كان يعلم الحق مع من، ولكنه عمل بالبينات وبالشهود ولم يعمل بالحكم الواقعي. ليش؟ لأن مرحلة بناء القضاء في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لتلك الأمة والأمم التي تلت احتاجت إلى طريقة عادية غير الطريقة الإعجازية، الإعجاز والإلهام والعلوم الدنيا غير متوفرة لكل أحد فقط المعصومين. وكان يعلم النبي صلى الله عليه وآله أنه والمعصومين من آل بيته عليه السلام سوف لا يحكم طويلا في فترات زمنية بالنسبة إلى الزمن الطويل، فلذلك من غير المنطقي أن يحكم قدراته التي لم تتوفر لغيره يحكمها بقانون طبيعي في الإسلام وللأمة، فاحتاج لأجل أن يطبق القانون العام ولو أنه قد يتجاوز في بعض الفترات، يحتاج أن يرتب حينئذ هذا القانون وإن يتجاوز عن بعض الحقوق في بعض الفترات. وأشر إشارة، بعض الأحيان تقول أن المرجع أو أن العالم أو أن نفرض رئيس الوزراء أو الشخص الذي بيده مقاليد السلطات الدستورية يعلم أن هذا تجاوز وأن هذا خطأ ويغض الطرف، وربما يتعاون مع طرف آخر يملك من الظالمية ويملك من اللاحق، يقول هذا كنت كل صاحب حق وتطالبه بهذه الطريقة يكون حق جدا جدا. في الواقع هذه الطريقة طريقة مثالية في الحياة، يعني كلنا نطمع إليها، لئن يطمحون إليها، النبي كان يطمح إليها لكنها لا تتحقق حبيبي. لا يمكن لمن يريد أن يبني بناء كليا عاما شاملا أن يطبق القانون الإلهي 100% على حساب أن لا نتجاوز في الجزئية الفلانية وهدم البناء. هذا موضوع بنفسه يعني يحتاج إلى موضوع حديث متصور من الذكاء والنباهة، ما تحتاجون إلى تفصيل، وإنما يكفي هذا ما نجده في واقع الحال. على كل حال عندما نقرأ نحن أن النبي صلى الله عليه وآله لم يجري علمه صلى الله عليه وآله ولم ينفذ علمه صلى الله عليه وآله، وإنما أراد من الأمور العامة هي التي تكون سائدة. ليش أن الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام لم يسير كثيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسير كثيرة الأئمة الباقين صلوات الله عليهم، وإنما سوف يسير بسيرة أخرى إلى العلوم اللدنية إلى العلم الواقعي، سوف ينظر إلى الواقع بما هو واقع، بما هو واقع، لا ينظر إلى القضايا الظاهرية فلا يحتاج إلى بينات، يعني سوف يغير القضاء. ليش؟ قلنا اذا كان قضيه معصوم وغير معصوم كان النبي صلى الله عليه واله والائمه بل الانبياء السابقين كانوا ايضا معصومين لكن لم يستخدموا علمهم. ليش؟ ان الامام الحجه سوف يستخدم علمه الخاص في القضاء ويغير اساليب اقامه الدعاوى واثبات الحقوق. ليش؟ لسبب اساسي وهو ان دوله الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف تختلف عن باقي الدول. دوله الامام قضاؤها هكذا، اما لماذا قضاؤها هكذا؟ لانها تحكم في مجتمع غير المجتمع الذي يكون قبل دوله الامام. المجتمع الذي يكون قبل دوله الامام عجل الله تعالى فرجه مجتمع يفترض فيه عدم التكامل. هذا المجتمع فيه من التناقضات ومن الجور الكثير الذي يملأ الخافقين لا يساعد على إيجاد مثل هذه القاعدة وهذا القانون، لأن الحق سوف يكون شاذ والباطل سوف يكون هو العام، وإذا أراد أن يطبق الحق فسوف تكون عملية تطبيق الحق عملية محدودة. أما في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه المجتمع يتغير. اسمع الرواية اللي أنت تحفظها وأنا أحفظها وهي موجودة بكثرة: يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الظلم والجور في أظهر مصاديقه تتبين ويتبين الظلم والجور من خلال ظلم الناس بعضهم إلى بعض. هذا ظلم، ظلم ثبوتي وظلم إثباتي. شوف، ظلم ثبوتي يعني أن الناس هم يتظالمون بعضهم مع بعض، أما من تريد تثبت الحق فحينئذ قد ما توصل إلى نتيجة، لكن هو الظالم يبقى ظالم، المعتدي يبقى معتدي، صدام يقتل ويفجر ويفعل الأفاعيل وبعدين يطلع بطل الأمة العربية. لكن هذا كونه ادعاء انه بطل الامة العربية لا يمنع كونه قد قتل الملايين من ابناء شعبه، عمل من الظلم الكثير بما لا يمكن ان يتجاوز او يغفر له. زين، هناك في عالم نسميه الثبوتي قد يثبت وثبت انه مو باب الاثبات، انه ثبت ان هذا الشخص ظالم وان هذه الجهة ظالمة وان هذا التصرف خاطئ، ولكن قد يصعب عليك اثبات، إما لعدم وجود شهود إثبات أو لأن هناك قوانين دستورية منعية غير يستطيع لا يستطيع القاضي أو غير القاضي أن يثبتها، يثبت الحق أو غير ذلك من القضايا التي تمنع من الإثبات. لكن حتى لو ما منع الإثبات فإن ثبوته شنو؟ هو ظالم، هو ظالم. الإثبات قد لا يطابق دائما الثبوت، يعني مو دائما الوسائل الإثباتية تطابق عالم الواقع، لا، قد تطابقه وقد لا تطابقه، قد تخالفه. في دولة صاحب الأمر إذا قلنا أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا، كيف يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ ملئه للأرض كيف قسطا وعدلا؟ نلاحظ أولا أن الإمام عليه الصلاة والسلام يوفر مصادر الغنى. لاحظ الرواية تقول وقرأتها لك بوضوح أنه وتبدي، فحين تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره لشمول الغنى جميع المؤمنين. أن الغنى والثروة تكون بمستوى من الوفرة وتوفر تلك الثروات بحيث تنحل المشكلة الاجتماعية. مشاكل الإنسان مهما قلنا أن هناك عدة عوامل تتحكم في مشاكلنا، لكن لا بد أن نقر ونعترف إلى أن العامل الاقتصادي يبقى هو العامل الأكبر في كل مشاكل الإنسان. لا نؤمن نحن بالعامل الواحد كما هو عليه الفكر الماركسي، وأنهم يدعون بأن العامل الوحيد لتطور او تخلف المجتمع هو التطور او التخلف الاقتصادي، لا نؤمن بهذه القضيه، ولكننا نؤمن ايضا كاسلاميين وكمسلمين نؤمن بان العامل الاقتصادي له اثره الكبير في تطور المجتمع وتخلف المجتمع. يعني اذا انت وفرت وسائل الرفاهيه ووسائل الغنى بمختلف الاساليب، اما بتطبيق النظام الاقتصادي الذي يوفر ذلك، او لا تخرج الارض بركاتها. كان سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه يقول كما هو في مقدمة كتابه اقتصادنا أن البشرية يعانون من الصراعات الكثيرة. هذه الصراعات الكثيرة كلها صراعات على الثروة، إما الثروة المعدنية، الثروة المائية، الثروة الزراعية، نتيجة هذه كل المعارك والحروب نتيجة أسبابها التسلط والثروة والحصول على الثروة. لاحظ، وإن البشرية من خلال الحسابات العلمية التجريبية الاقتصادية والتخطيط الموجود يرون أن البشرية قادمة على انفجار سكاني، والانفجار السكاني سوف يولد حروبا لأجل الماء، حروبا لأجل الأرض، حروبا لأجل الزراعة، حروبا اقتصادية، باعتبار أن هناك سوف تتكون حالات من نزاعات مختلفة كما الآن حاليا. هذا الشيء ذكر قبل 40 سنة، حاليا نلاحظ في الإعلام وفي الفضائيات وفي الدراسات الاقتصادية يقولون أن هناك مشكلة الماء على الأرض خلال من هنا إلى 20 سنة ربما تتعمق وتكبر هذه المشكلة وسوف تكون سبب حروب العالم، باعتبار أن بدأ الماء يتخلص مع الحاجة الشديدة إلى الماء، بدأ الماء كميات الماء تتخلص من منابعها أصليا، حتى هذا بالنسبة إلى نهر النيل والمشاكل على كل حال تدرون به، لأن القضايا ما بدأ أدخل في التفاصيل. أصل المشاكل الآن الموجودة في دارفور والسودان ومشاكل السودانيين وأريتريا والصومال ومصر والبحيرات وإلى آخره، هذه كلها المشكلة الأساسية هي مشكلة المياه قبل من مشكلة النفط في تلك المناطق دون الدخول بالتفاصيل، هذا بعد مو شغلنا. على كل حال شغلكم هذا. نرجع إلى أصل المطلب، أنهم يقولون أن هناك مشكلة المستقبل هي مشكلة المياه، وهذه المشكلة مشكلة واقعية. عندما يقول سيدنا الشهيد هذه هذا التصور، يطرح تصورات أوروبية لحل المشكلة. التصورات اللي طرحت في ذلك الزمن والتي ما زالت لحد الآن، هذه التصورات هي البرنامج العملي لحل هذه المشكلة، هي تحديد النسل، وهي نظرية موتس اللي انتوا لو قارئة وسامعية، الذي كان يؤكد أن الكثافة السكانية والانفجار السكاني لا يمكن أن يعالج إلا بمسألة تحديد الناس، ويبرهن عليه في مثل الكتاب. وجه الشاهد أن سيدنا الشهيد رضوان الله عليه يعلق على هذه النظرية ويعلق على هذه الهموم والطروحات التي تطرح في مثل هذا المجال، بأن المشكلة ليست في الواقع هي المشكلة في الكثافة والانفجار السكاني وما إلى ذلك، وإنما المشكلة في عملية الاستفادة من خيرات الأرض. إن الله سبحانه وتعالى وضع في الأرض من الخيرات ومن النعم ومن البركات الكثيرة ما يكفي أهل الأرض، هؤلاء والذين يأتون بعد بالمليارات، مليارات مليارات الناس في المستقبل. الأرض فينا من قابلية الخيرات الشيء الكثير، لكن المشكلة هو في توزيع الثروة، كما كان يقول برنارد شو، أن عندما سئل عن الوضع الاقتصادي في عصره يقول إنك لحية برنارد شو، وفرة في الإنتاج وسوء في التوزيع. يعني أن المشكلة هي في الواقع مو أن الأرضية قابلية أن تسكن هؤلاء البشر، أو أن في الأرض قابلية أن تطعم وترفه حياة هذه البشرية، وإنما المشكلة هي في التوزيع. التوزيع غير عادل. إذا كان التوزيع غير عادل سوف تقع البشرية في المشاكل. هنا عندما نلاحظ أن العدل لم يكن المقصود منه هو فقط في القضاء، وإنما العدل يقصد فيه في القضاء وفي الغير القضاء. من جملة العدل وهو التوزيع العادل المتساوي، عندما يكون أن الإمام عليه الصلاة والسلام يحكم دولة يغير الإنسان وأنشئه ويقوم به. لاحظ، يغير الإنسان، حتى في بعض الروايات هذا التغيير قد يكون تكويني أيضا، يعني مو من غير خلال التعليم والتعلم فقط، وإنما يظهر الله سبحانه وتعالى رحمته لتلك الأمة، يكون تغيير تطور طبيعي في الإنسان، فيضع يده على رؤوس العباد فتكمل بها عقولهم وحلومهم. هذه رواية عن الإمام الصادق، يعني أن الإمام الحجة إذا ظهر وضع يده على رؤوس العباد، وفي بعض الروايات على رؤوس المؤمنين. هذا التكامل الذي يحدث إما تكامل إعجازي، وإما لا، نقول هذا التكامل في الواقع إشارة إلى أن ما يوفره الإمام من فرص تربوية وتعليمية، ومن طرق ناجحة تربوية وتعليمية كما أنا أرى ذلك من خلال شواهد متعددة، يعني ما يحتاج إلى أن يأتي بعمل إعجازي، هو يوفر فرص تربوية وتعليمية يطور عقل الإنسان ويجعل الإنسان متكاملا، بحيث يستطيع حينئذ أن يغيره من إنسان طموح لا يفكر إلا بذاته ولا يشبع من طموحاته الذاتية، وإلى إنسان أناني يحاول أن يسلط وجوده على الآخرين حتى ولو كان على حساب الآخرين، يحوله إلى إنسان بالمقابل معطاء، مضحي، فدائي، لا يفكر إلا بالجماعة، لا يفكر إلا بالمجتمع، لا يفكر بتسلطه، حكومته، إمكاناته، ذاتياته، فلذلك فهو لا يفكر في الواقع إلا بالآخرين. هذا المنطق أيضا تأيده هذا الرواية، فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصداقته، يعني حتى لو يريد يعطيه هبة ما يجد من يستحق، من يأخذ هذه الهبة، مو من يستحق بس، من يأخذ هذه الهبة. ليش؟ أنت الآن لاحظ، الآن أي غني من أغنياء العالم؟ أي ثري من أثرياء العالم؟ إيش قد عنده من الأموال؟ وتروح تتصل فيه تقول له والله عندي 1000 دولار أنا أعطيك إياها هدية، يرفضها منك أو يتقبلها منك؟ يتقبلها ويصدر واحد مع كل المليارات اللي يملك، حالة الطمع والجشع لا ينقطع عنده، وإنما يأخذ هذه الصدقة ويأخذ هذا المال. ليش؟ لأنه لم يملك التغير الواقعي نحو التكامل. في دولة الإمام لا يجد الإنسان من يأخذ صدقته بسبب واحد، وهو أن الإنسان قد تغير. الإنسان تغير من إنسان أناني ذاتي إلى إنسان صاحب مثل عليا، صاحب كمالات، صاحب رسالات، فلذلك هو لا يأخذ لأنه يريد دائما يعطي. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من مراحل الكمال العطائي لا يفكر في الأب، كما نجده في عظمائنا في حياة سيدنا الشهيد الصدر الذي هو أعظم رجل كان في العراق في حينه، بكل عقله، فكره، فلسفته، وجوده إلى آخره، لكنه وكان يعلم أن استشهاده رضوان الله عليه سوف يولد خللا في الواقع الديني والفكري في العالم وليس فقط في العراق، ومع ذلك تقدم إلى التضحية والقتل والشهادة رغما على كل تلك الدوافع التي يمكنها أن تكون هنا وهنا، باعتبار أنه كان يملك الروح والانفتاح الواقعي المعطائي ولا يفكر بذاتياته. المجتمع في زمان الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام يكون في هذا المستوى. في هذا المستوى عندما يكون التطور الاجتماعي بمستوى ينتشر فيه العدل، حينئذ لا يمكن لهذا المستوى من الصلاح والتقوى العام أن يكون مجتمعا يحكمه نظم غير مثالية، لا بد من وجود نظم مثالية، وأفضل نظم النظم المثالية هو النظم القضائية، والنظام القضائي هو نظام داوود الذي لا يحتاج إلى بينة، وإنما يحتاج إلى إظهار الحق حق والباطل باطل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأكتب في هذا المقدار وللبحث الصلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالح. أشكر عمادة الكلية، وأشكر الدكتور حسن بياض، وأشكر الأخوة الأساتذة، وأشكركم أخواني وأبنائي الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا.